أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في مفاد الروايات، وقلنا بأن هناك رأيين. الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور من أن هذه الأخبار دالة على ثبوت خيار التأخير. الرأي الثاني ما ذهب إليه جمع من الأعلام كالطوسي في المبسوط وابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان والسبزواري في كفاية الأحكام وصاحب الحدائق من أن وكذلك سيدنا الخوئي من أن الأخبار دالة على البطلان. وذهب المصنف إلى تمامية ما أفاده هؤلاء الأعلام من أن الروايات بحسب ظاهرها لا تدل على الخيار بل على البطلان، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ذلك والمصير إلى ما ذهب له المشهور، وذلك لوجهين أو ثلاثة. الوجه الأول فهم الأعلام وحملة الأخبار، حيث فهم الأعلام من هذه الأخبار ثبوت الخيار وليس البطلان. الوجه الثاني أن أغلب الروايات الواردة ورد فيها لا جملة لا بيع له، كما في رواية إسحاق بن عمار ورواية ابن الحجاج وصحيحة زرار، ولم تقل لا بيع بينهما، وبما أنها قالت لا بيع له فمعنى ذلك أن البيع غير لازم من جهة البائع وليس للمشتري إلزاما ما دام لم يدفع الثمن، فيكون البيع بالتالي خياريا من جهة البائع فله فسخ بعد اليوم الرابع بعد اليوم الثالث. الوجه الثالث على فرض أن الروايات مختلفة وأن بعضها كما في صحيحة علي بن يقطين ورد فيها جملة لا بيع بينهما وليس لا بيع له، وبناء على أنها واردة بلفظ لا بيع بينهما فهذا دال على بطلان البيع وفساده لا ثبوت الخيار. فمع ذلك نقول غايته الشك لأجل اختلاف الروايات، فبعضها قالت لا بيع له فهي دالة على الخيار، والبعض الآخر قال لا بيع بينهما وهي دالة على البطلان. فمع الشك يكون مقتضى القاعدة استصحاب الصحة، فالعقد في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث صحيح، إذا شككنا في اليوم الرابع هل بطل أم لم يبطل، أجرينا استصحاب صحة العقد. إن قلت بأن الصحة في ضمن اللزوم ولا يمكن التفكيك بين الصحة واللزوم، وبما أن كصحيحة علي بن يقطين، حيث جاء فيها فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. والمراد من قوله بيعه يعني المبيع، فتكون النتيجة إذا قبض المشتري المبيع كان البيع لازما، وإلا فلا بيع بينهما، يعني فلا خيار بينهما، بناء على من يفسر هذه الأخبار بالخيار. هذا هو ما يرتبط بالنقطة الأولى في هذا الشرط، طبق العبارة. ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور: أحدها عدم قبض المبيع، يعني عدم قبض المشتري. الآن نبحث عن النقطة الأولى، الأدلة. الدليل الأول: ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا، يعني عبارة العلم بعصب الظاهر واضحة، وراجع ما أشرنا إليه في الدرس السابق، عبارة العلامة وموجودة كما في صفحة 217. الدليل الثاني: ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، بناء على أن البيع هنا يعني في الرواية بمعنى المبيع. النقطة الثانية: مناقشة المصنف لصاحب الرياض وغيره. ذهب صاحب الرياض كما في الجزء الأول صفحة 525، وكذلك صاحب الجواهر كما في الجزء الثالث 23 صفحة 53، إلى أن الدليل على هذا الشرط وهو عدم قبض المشتري للمبيع هو الإجماع فقط، وأما الروايات فلا تدل على ذلك. وإليك نص عبارة هذين العلمين وإن لم ينقلها المصنف. قال في الرياض: وليس فيها، يعني في الرواية، رواية ابن يقطين، وليس فيها كغيرها، يعني كغيرها من الروايات، اشتراط عدم إقباض المبيع، بل إطلاقها يشمل صورة إقباضه وعدمه، بل ربما كان ظاهرا في الصورة الأولى وهي صورة الإقباض، إن قلنا بأن القبض في نحو المتاع هو الأخذ باليد لغلبة تحققه بعد عقد البيع. يعني يقول أن الظاهر من الروايات أن القبض أصلا تحقق، ومع ذلك الروايات تدل على ثبوت الخيار للبائع، وإن قبض المشتري المبيع، لأن عادة إذا حصل البيع حصل قبض لا أقل المبيع. وقال في الجواهر: دقق، ولولا ذلك، يعني لولا الإجماع، لأمكن المناقشة في الشرط في اشتراط الثاني وهو عدم قبض المبيع لإطلاق الموثق، يعني موثق إسحاق بن عمار وغيره الذي لا يقيد ما في سؤال صحيح ابن يقطين، حيث إن في سؤال في صحيحة ابن يقطين كان الكلام في سؤال السائل، يشتري كان في سؤال ابن يقطين فأجابه الإمام على السؤال. وعلى كل حال فقد ذهب هذان العلمان وغيرهما إلى عدم اشتراط هذا الشرط بسبب الأخبار، لكن قام الإجماع على الاشتراط، وإلا فالروايات لا تدل عليه. ويناقش المصنف في ذلك بأن هناك احتمالين لما ذهب له هذان العلمان وبالخصوص صاحب الرياض طبعا. الاحتمال الأول هو خلو النسخة الموجودة عندهما من هذه العبارة، وهي قوله فإن قبض بيعه، فلأن النسخة الموجودة عندهما لا يوجد فيها هذه الفقرة، فلذلك لم يعتبر هذا الشرط من خلال الروايات، وإنما اعتبر من خلال الإجماع. لكن يلاحظ على هذا الاحتمال بأنه بعد المراجعة للرياض والجواهر فيوجد في نسختهما هذه العبارات أصلا، فلا معنى لهذا الاحتمال. والمصنف احتمل هذا الاحتمال لعله لعدم وجود كتاب الرياض عنده، وإلا لو كان عنده لما ذكر هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يقال بأن صاحب الرياض والجواهر أيضا قد قرأ هذه الفقرة قبض بيعه بتخفيف كلمة قبض وتشديد كلمة بيعه، فتكون العبارة هكذا فإن قبض بيعه، فقرأ بيع بالتشديد لا بالتخفيف، وبناء على ذلك تكون النتيجة يعني إذا قبض البائع الثمن فلا خيار، وإلا فإذا لم يقبض يثبت الخيار للبائع. ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بوجهين. الوجه الأول بأن استعمال كلمة بيع المفردة بالتشديد غير عرفي أو نادر، فإن التشديد وارد في المثنى البيعان بالخيار مثلا، وأما المفرد فليس واردا بتشديد، فلا معنى للقول بالتشديد مع أنه غير متعارف ونادر. الوجه الثاني إجراء أصالة عدم التشديد، فقبل صدور هذه الرواية من الإمام عليه السلام لم يكن هناك تشديد في كلمة بيعة لعدم وجودها، فلما صدرت منه نشك في التشديد فنستصحب عدم التشديد على نحو العدم الأزلي، وتكون النتيجة بالتالي أن العبارة هكذا فإن قبض بيعه، يعني إذا قبض المشتري المبيع. وهذا نظير ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة البهية من استصحاب عدم المد في لفظ البكاء الوارد في الروايات بأن البكاء للدنيا من قواطع الصلاة. فإذا دار الأمر أن الوارد من الإمام البكاء بالمد أو البكاء بالقصر، والفرق بينهما أن البكاء بالمد خروج دمع مع صوت، وأما البكاء بالقصر فهو مجرد خروج الدم بدون صوت. فهنا أجرى الشهيد الثاني استصحاب عدم المد، فقبل صدور اللفظ من الإمام لم يكن هناك مد، لما صدر نشك فنستصحب عدم المد، وتكون النتيجة أن البكاء المبطل للصلاة هو البكاء المقصور لا الممدود، يعني مجرد خروج الدم ولو لم يكن معه صوت. إذن فما أفاده صاحب الرياض وغيره كصاحب الجواهر غير تام. ويمكن الملاحظة على ما ذكره المصنف في الاحتمال الثاني وهو القراءة بالتشديد بما ذكره الأعلام. الملاحظة الأولى أن استعمال كلمة بيعة بالتشديد ليست نادرة، نعم نادرة في الروايات لكنها في العرف متعارفة ومتداولة، فيقال بيع كما يقال بيعان. الملاحظة الثانية استصحاب عدم التشديد لا يثبت التخفيف إلا بالأصل المثبت وهو غير حجة. الملاحظة الثالثة استصحاب عدم التشديد معارض باستصحاب عدم التخفيف كما ذكر ذلك المحقق الإي رواني في الحاشية جزء 3 صفحة 184، ووافقه على ذلك سيدنا الخوئي قدس سره. والغرض مما تلونا أن مناقشة المصنف بهذين الاحتمالين غير تام. طبق العبارة، لكن في الرياض إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط، وتبعه بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر. المصنف يقول ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة، هذا الاحتمال الأول، عن النسخة المأخوذ منها الرواية. وناقشنا في هذا الاحتمال بأنهما أصلا ذكرا الرواية وفيها هذه الفقرة. الاحتمال الثاني أو احتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، يعني قبض بائعه الثمن، ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال لأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، هذا واحد. بل لم يوجد، هذا واحد. اثنين، مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة. وناقشنا المصنف على كلا الاحتمالين، حتى على الاحتمال الثاني قراءة التخفيف بملاحظات ثلاث. النقطة الثالثة، فروع أربعة ترتبط بهذا الشرط الأول، الفرع الأول. ما هو الحكم لو كان عدم قبض المشتري للمبيع بسبب عدوان البائع، فالبائع هو الذي لم يدفع الكتاب للمشتري مع أن المشتري مكن البائع من الثمن وأراد تسليم الثمن إليه، لكن المشتري امتنع من دفع الكتاب، فهل حينئذ يثبت الخيار، يعني خيار التأخير للبائع مع أن المماطلة منه والتأخير منه لا من المشتري؟ أفاد المصنف بأن الظاهر عدم ثبوت الخيار للبائع، ويكون البيع لازما، لأن وذلك عفوا من دون فرق بين أدلة خيار التأخير، فسواء قلنا بأن الدليل الدال على خيار التأخير هو الإجماع، أم قلنا بأن الدليل هو حديث لا ضرر، أم قلنا بأن الدليل هو الأخبار، فعلى كل حال لا يثبت للبائع الخيار. أما إذا كان الدليل هو الإجماع، فلأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من ثبوت خيار التأخير هو إذا كان عدم قبض المبيع بسبب المشتري وليس بسبب البائع. وأما إذا كان الدليل حديث لا ضرر، فلأن حديث لا ضرر لا يشمل ما إذا أقدم البائع بنفسه على الضرر، والبائع في المقام هو الذي أقدم على الضرر إذ لم يقبض الثمن ولم يقبض المبيع، فهو الذي تضرر وأقدم على الضرر، فلو تلف المبيع تحت يده كان ضمانه عليه لا على المشتري. وأما إذا كان الدليل الأخبار، فالظاهر من الأخبار أنها ودال على أن خيار التأخير من باب الإرفاق بالبائع، فلأجل أن لا يتضرر البائع أرفق به الشارع فجعل له خيار التأخير، وما دامت المماطلة منه فلا تشمله هذه الأخبار، بل هي منصرفة عن، ونبقى على أصالة اللزوم. إذن المتحصل مما تلوناه عدم ثبوت خيار التأخير إذا كان عدم قبض المشتري للمبيع بسبب عدوان البائع فيكون البيع لازم، وإذا تلف المبيع تحت يد البائع كان ضمانه عليه وينفسخ البيع كما هو مقتضى قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، وإذا لم يتلف كانت النماءات وإلى آخره للمشتري. هذا إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ناقش المصنف في ذلك وقال ما نص دقق فالصحيح ثبوت الخيار في هذه الصورة للبائع على المشهور وبطلان البيع عندنا يعني على مبنانا كما في الجزء 39 صفحة 12 والسر في ذلك هو إطلاقات الروايات فالروايات مطلقة وليست منصرفة فجعلت المناط على القاب فما لم يقبض المشتري سواء بسبب عدوان البائع أم لا فيبقى الخيار للبائع على مبنى المشهور فلاحظ وتأمل في ذلك قال ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع بأن بذل له الثمن يعني المشتري بذل له الثمن فامتنع البائع من أخذه وامتنع من إقباض المبيع فالظاهر عدم الخيار يعني ما يثبت الخيار للبائع لماذا؟ على أي قلنا من الأدلة قلنا بالإجماع قلنا بالأضرار قلنا بالأخبار لأن ظاهر النص يعني الروايات الخاصة والفتوى يعني الإجماع أيضا وكذلك لا بد أن قلها كون هذا الخيار إرفاقا للبائع ودفعا لتضرره فلا يجري هذا الخيار فيما إذا كان الامتناع من قبله ونحن بينا بعبارة أخرى أوضح وأنسى إذا إجماع دليل لبي إذا حديث لا ضرر لا يشمل فرض الإقدام على الضرر كما في المقام إذا الأخبار فالظاهر منها أنها من باب الإرفاق فتكون منصرفة فالمرجع أصالة اللزوم الفرع الثاني ما هو الحكم لو قبض المشتري المبيعة بدون إذن البائع كما إذا قام المشتري وأخذ الكتاب من دون أن يأذن له البائع بذلك فهل يثبت الخيار للبائع ولا يعتبر هذا القبض قبضا أو لا يثبت الخيار لحصول القاب لدى المشتري ذكر المصنف احتمالات أو وجوه أربعة الأول أن يقال بأن هذا القبض الذي حصل بدون إذن المشتري كلا قابض ولا يعتبر به مطلقا سواء استرد البائع الكتاب الذي أخذه المشتري أو لم يسترده فعلى كل حال لا يعد هذا قبضا والوجه في ذلك هو أن الظاهر من الأخبار كون القبض للمشتري الذي يرتفع به الخيار قبضاً بإذن المالك والبائع وليس قبضاً بدون إذنه وبالتالي يكون الخيار ثابتا لأن هذا لا يعتبر قبضا الاحتمال الثاني أن يقال بالتفصيل فإذا استرد البائع الكتاب يثبت له الخيار فلا يعتبر قبض المشتري السابق قبضا لأن البائع استرد الكتاب وإن لم يسترد البائع الكتاب فلا خيار لنا لتحقق القابض. والوجه في ذلك هو أنه إذا استرد البائع الكتاب لم يتحقق عنوان القابض الذي هو موضوع انتفاء الخيار. وأما إذا لم يسترد فعنوان القبض متحقق، لأن المالك كان يمكنه ولم يسترد الكتاب، فهذا يعتبر إجازة منه للقبض فلا خيار له. الوجه الثالث أن يقال بأن هذا القبض يعتبر قبضان ويرتفع به الخيار للبائع بدون فرق، سواء البائع استرد الكتاب أو لم يسترد، فما دام المشتري قد قبض فلا خيار للبائع. وهذا ما ذهب إليه المحقق الإيرواني كما في الجزء الثالث صفحة 186. والوجه في ذلك واضح، بأن الأخبار علقت المسألة على القبض ولم تفصل بين كونه بالإذن أو بدون الإذن، وما دام القبض متحققا فلا خيار للبائع. الوجه الرابع ما أفاده المصنف، وهو إذا قلنا بارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض فلا خيار له. إذا قلنا بارتفاع الضمان فلا خيار له، خلاص، لأنه ليس متضررا فلا ضرر عليه لو تلف الكتاب، فإذا تلف الكتاب سيكون ضمانه على المشتري. ولو فرضنا أن البائع استرد الكتاب فيجب عليه حفظه مثلا ويحرم عليه التصرف فيه، لكن إذا لم يدفع المشتري الثمن كان للبائع المقاصة، يعني يأخذ الكتاب لأن المشتري ما دفع له الثمن، فإذا كان له المقاصة لم يجب عليه الحفظ وجاز له التصرف ولم يتضرر بتأخر دفع الثمن. إذا فإن قلنا بارتفاع الضمان بهذا القبض وأنه لا يشترط أن يكون القبض صحيحا في ارتفاع الضمان، فبالتالي لا خيار للبائع لأنه لا ضرر عليه. وأما إذا قلنا بأن القبض الباطل لكونه بدون إذن البائع كلا قبض فلا يرتفع به الضمان، فحينئذ يبقى الخيار ثابتا للبائع، لأن هذا القبض الذي قبضه المشتري لا يرفع الضمان على البائع، بحيث لو تلفت العين مضمونة على البائع، بحيث لو أخذ العين فهو يلزمه حفظها و يحرم عليه التصرف فيها ولا يحق له المقاصة إلى غير ذلك، فحينئذ يثبت له الخيار. وذلك ببركة حديث لا ضرر. فحتى لو قلنا بأن الروايات منصرفة عن هذا الفرض وهو حصول القبض، إلا أن حديث لا ضرر دال على ثبوت الخيار. هذا ما أفاده المصنف في هذا الفرع الثاني، وقد قوى الاحتمال الرابع أو الوجه الرابع، وسيأتي تفصيل هذا الوجه الرابع في الجزء السادس صفحة 274. طبق العبارة. قال: ولو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده، كما إذا كان القبض بدون إذنه، بدون إذن البائع، مع عدم إقباض الثمن، يعني عدم قبض البائع للثمن. فهنا احتمالات. الاحتمال الأول: ففي كونك لا قبض مطلقا، حصل استرداد البائع للكتاب أو لم يحصل الاسترداد. الوجه الثاني: أو أنه كلا قبض مع استرداده، إذا الباء استرد الكتاب فلا يعتبر قبضا، وأما إذا لم يسترد فهو قبض. الاحتمال الثالث: أو كونه قبضا مطلقا، سواء الباء استرد أو لم يسترد. وجوه: رابعها ابتناء المسألة على ما سيجيء في أحكام القبض إن شاء الله في الجزء السادس صفحة 274، بالارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه، فهل يرتفع أو لا يرتفع. ولعله الأقوى، يعني هذا الاحتمال الرابع. لماذا؟ إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض، ولو كان قبضا فاسدا لأنه بدون الإذن، لا ضرر على البائع، خلاص ما يلزم الضمان، لو تلفت العين ستكون على المشتري. إلا الضرر من إيه؟ من جهة وجوب حفظ البديل. يعني متى؟ لو استرد البائع العين الكتاب، هنا يجب عليه الحفظ فيتضرر من جهة وجوب حفظ البديل، لكن لو ما استرد فلا ضرر. على كل، إلا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه، وتضرره أيضا من جهة عدم أخذه للثمن، وتضرره بعدم وصول ثمنه إليه. وكلاهما، يعني هذان الضررات من جهة حفظ المبيع ومن جهة عدم وصول الثمن، ممكن الدفاع بأخذ المبيع مقاصة، ما دام المشتري لم يسلم الثمن يأخذ هو الكتاب له، يعني البائع يأخذ الكتاب له مقاصة، فلا يجب عليه الحفظ ولا يتضرر بعدم استلامه للثمن. وأما مع عدم ارتفاع الضمان بذلك، دقق، فيجري دليل الضرار بالتقريب المتقدم أنه الذي ذكرناه بأنه يلزم الضرر على البائع لو لم يثبت له الخيار، لأنه يجب عليه الحفظ، ولأنه يحرم عليه التصرف، ولأنه لو تلفت العين فهي من ماله، فبالتالي يثبت الخيار ببركة دليل الضرار بالتقريب المتقدم. حتى لو قلنا أن الأخبار منصرفة عن فرض القبض، وإن ادعي انصراف الأخبار، أخبار خيار التأخير، إلى غير هذه الصورة، يعني إلى صورة القبض. هذا تمام الكلام. طبعا الأعلام هنا: الإيرواني، اليزدي، السيد الخوئي، ناقشوا المصنف. لعلنا نشير للمناقشة في الدرس السابق، والحمد لله رب العالمين.